بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الأول الثانوي، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية، الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثالث،
صفحة 56. واو زهير بن أبي سلمى في الحكمة. التعريف بالشاعر: هو زهير بن ربيعة بن رياح من قبيلة مزينة من مضر، وكنية أبيه أبو سلمى. شب زهير وترعرع في كنف خاله الشاعر بشامة بن الغدير، فأخذ عنه كثيرا من حكمته ورأيه وشعره، وكانت والدته قد تزوجت بعد وفاة أبيه شاعرا جاهليا شهيرا هو أوس بن حجر، فعني أوس بزهير واتخذه راوية له، وتزوج زهير من امرأة جميلة كريمة اسمها ليلى، وكنيتها أم أوفى، ولما لم يعش لها أولاد طلقها وتزوج امرأة من أخواله، فأنجبت له ولدين هما كعب وبجير. والظاهر أن أم أوفى ظلت تحتل تفكيره، فأراد بعد 20 سنة من طلاقها أن يعود إليها، ولكنها لم تقبل. وعمر زهير طويلا نحو 90 عاما حتى توفي قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مناسبة النص: كان زهير يعيش عند أخواله في قبيلة غطفان، وكان سعيدا بالصفاء الذي كان يرفرف على شتى بطون غطفان عبس وذبيان وفزار وغيرها. ولكن حدث ذات يوم أن جرى سباق بين رجلين، أحدهما من عبس وحصانه داحس، والثاني من ذبيان وفرسه تدعى الغبراء. ويبدو أن داحسا سبق الغبراء، فنصب له بعض فتيان ذبيان كمينا، فوقع الحصان وسقط عنه فارسه، ثم ارتفع اللغط والجدل وتطور إلى قتال، فحرب مريرة استمرت 40 عاما، وهي حرب داحس والغبراء، وقد كثر فيها القتلى والجرحى، وصعب دفع الفدية، إلى أن تطوع رجلان كريمان من قبيلة ذبيان فدفع جميع الديات من أموالهما، وحقنا دماء من تبقى من القبيلتين. وقد نظم زهير معلقته، صفحة 57، يمدح هذين الشهمين وهما هرم بن سنان والحارث بن عوف، ويشيد بموقفهما النبيل في الإصلاح. النص 1: ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة، وذبيانا هل أقسمتم كل مقسم؟ 2: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. 3: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقم. 4: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. 5: متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرم. 6: فتعرككم عرك الرحى بثفالها، وتلقى احتشافا ثم تنتج فتثئم. 7: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش، 80 حولا لا أبا لك يسأم. 8: رأيت المنايا خطف عشواء من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. 9: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. 10: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتم. صفحة 58. 11: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. 12: ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. 13: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرق أسباب السماء بسلم. 14: ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. 15. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. 16. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. 17. ومهما تكن عند امرئ من خليقته وإن خالها تخفى على الناس تعلم. 18. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. 19. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. 20. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. المفردات. في البيت الأول قوله الأحلاف يعني حلفاء ذبيان، وقوله وذبيان هل أقسمتم كل مقسم، هل هنا بمعنى قد ليست للاستفهام. في البيت الرابع المرجم المبني على الظن. في البيت الخامس تضرى الضرى شدة الحرب، إذا تضرى بمعنى تشتد الحرب، وتضرم بمعنى تشتعل. 6. تعرك بمعنى تطحن، والثفال جلد أو خرقة يفرش تحت الطاحون ليقع عليه الطحين. تلقح كشافا أي تحمل كل سنة. وتتئم تأتي بتوأم. في البيت السابع تكاليف مشاق وشدائد. في البيت الثامن الخبط الضرب باليد. عشواء، العشواء هي الناقة لا تبصر ما أمامها، والعبارة كناية عن الموت يصيب الناس على غير هدى، هكذا يرى الشاعر الجاهلي. في البيت التاسع يصانع بمعنى يجامل. يضرس أي يعض، أي يعض بالأضراس. والمنسم خف البعير. في البيت العاشر يفره أي يوفره ويحفظه. في البيت الثاني عشر مطمئن البر الإحسان الذي يطمئن إليه القلب. يتجمجم يتردد ويتلعثم. في البيت الثالث عشر أسباب السماء أي طرقها. في البيت السابع عشر خليقة أي خلق، وخالها بمعنى ظنها. في البيت الثامن عشر قوله كائن ترى من صامت، كائن يعني كثيرا، وهي بمعنى كم الخبرية. وفي البيت عشرين سفاه الشيخ حماقة وسفاهة، والحلم العقل والروية. الشرح. يذكر الشاعر في الأبيات 1-6 ذبيان وأحلافها بالقسم الذي أقسموه، ويحذرهم من كتمان الشر وإضماره، لأن الله يعلم السرائر ويحفظها في كتاب إلى يوم الحساب، أو يعجل عقوبتها في الدنيا، ثم ينفر من الحرب ويؤكد أنها قبيحة الصورة، ضارية كالوحش، مدمرة كالنار، تطحن الناس كما تفعل الرحى، وتحمل كل يوم توائم من المصائب والشرور. ويورد في الأبيات 7-20 بعض الحكم، فيقول صفحة 59 إن الموت يخبط في الناس كالناقة العمياء. طبعا هذا من وجهة نظر الشاعر، وإلا فالموت قدر من عند الله تعالى، فمن أصابه أهلكه، ومن أمهله لقي الهرم والمتاعب، ومن لا يجامل الناس يلقى منهم أذى شديدا، ومن يبذل المعروف يصن كرامته، ومن يبخل بمعروفه يقابله الناس بالاحتقار والاستغناء، ومن تحلى بالوفاء لقي الحمد والثناء. والموت واقع ولو اتخذ المرء لنفسه مكانا في السماء، ومن ذاق حلاوة الإحسان لم يتردد في إزدائه، ومن يصنع المعروف في غير أهله يقابل معروفه بالذم وتعقب الندامة، ومن لا يحمي حوزته بالسلاح يكن غرضا للعدوان. وإذا لم يكن المرء قويا قادرا على ظلم الناس فإن الناس يظلمونه، ومن يغترب عن قومه تختلط عليه الأمور، فلا يعرف عدوه من صديقه حتى يستقر على تجربة، ومن لا يحترم نفسه لا يحترم، ومن يخفي من أخلاقه شيئا فلا بد أن يظهر، ثم إن المرأة ما هو إلا صورة، وإنما يكشفه ويظهر حقيقته أمران هما القلب واللسان. ويقول أخيرا إن الشيخ لا يمكن أن يترك أخلاقه، أما الشاب فيقبل التأديب ويغير الخطأ إلى صواب، والسفاهة إلى عقل وحلم. التعليق. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعجب بزهير لما في شعره من وضوح وصدق، وكان يقول عنه صاحب من ومن، يشير بذلك إلى تكرار كلمة من في أول بعض أبيات زهير. وأبيات زهير التي أوردناها توضح خصائص أسلوب الشاعر وتصور شخصيته، وإذا درسناها اتضحت لنا الأمور التالية: 1- يبدو زهير من شعره شاعرا هادئا رقيق الحاشية، ثم هو مسالم يكره الحرب ويعشق السلام، وهو أخيرا حكيم قوي التجربة يتحلى بقدر عظيم من الأفكار الصادقة. 60- 2- يظهر في شعر زهير أثر التنقيح والروية، ولا عجب، فزهير يمثل طبقة من الشعراء كانوا يسمون عبيد الشعر، لأنهم لا يحبون الارتجال بل ينقحون أشعارهم قبل عرضها، وقد سميت قصائد زهير الطويلة بالحوليات لأنه كان ينظمها وينقحها ويعرضها في حول كامل، ومعلقة زهير هي إحدى حولياته. 3- تشبيهات زهير وصوره منتزعة من البيئة البدوية، كقوله: خبط عشواء، يدرس بأنياب، يوطأ بمنسم، وانظر إلى تصويره للحرب، فتراه يشبهها بالوحش والنار والرحى والناقة التي تلد التوائم. 4- تبدو في زهير نزعة من التدين، ولعلها هي التي أكسبته الصدق في مدحه والوضوح في أفكاره، وتستطيع أن تتبين تلك النزعة في الأبيات 2 و3 و10 11 12 13. المناقشة: السؤال الأول، ما الأفكار الرئيسة التي دار حولها النص؟ السؤال الثاني، ما معنى قول النقاد أشعر الشعراء زهير إذا رغب؟ السؤال الثالث، لماذا أحب المسلمون شعر زهير؟ استشهد على ذلك من شعره. السؤال الرابع، تتجلى في المعلقة 4 أخلاق من شخصية زهير، فما هي؟ السؤال الخامس، أيهما أسهل وأرق، ألفاظ امرئ القيس أم ألفاظ زهير؟ ولماذا؟ وهل الارتجال في الشعر أحسن أم الروية والتنقيح؟ أوضح ما أقول. السؤال السادس، في أبيات زهير ما يبين أنه كان من الحنفاء المؤمنين بالله واليوم الآخر، استشهد على هذا بكلامه. السؤال السابع، كانت صور زهير تمثل بيئة البادية، أذكر الأبيات التي نفر فيها من الحرب وأتلمس فيها طبيعة هذه الصور. السؤال الثامن، كان زهير من عبيد الشعر، شأنه في هذا شأن أستاذه أوس بن حجر، ما معنى عبيد الشعر وما معنى الحوليات؟ السؤال التاسع، رأيت المنايا خبط عشواء، أوضح رأيي في معنى هذه العبارة. السؤال العاشر، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ما البيت الذي يتفق مع هذا القول؟ السؤال الحادي عشر، حكم زهير شديدة التأثير، فما السبب؟ السؤال الثاني عشر، أختار حكمة أعجبتني وأوضحها ثم أبين سبب إعجابي بها. السؤال الثالث عشر، قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ما البيت الذي يتفق مع هذه الآية؟ السؤال الرابع عشر، أحدد الأبيات التي تنص على الأفكار التالية: ألف، الاتصاف بالوفاء والإحسان مدعاة لثناء الناس، باء، ما يبطن المرء تظهره الأيام، جيم، من فارق أهله تشتتت أفكاره، دال، مداراة الناس تقي شرهم. صفحة 62، عنترة في الفخر والحماسة. التعريف بالشاعر: ولد عنترة بن شداد العبسي لأب شريف وأم حبشية تدعى زبيبة، فانتفى منه أبوه منذ ولادته على عادتهم في أبناء الإماء، ولكنه نزع بنفسه عن حال العبودية وأخذ يروض نفسه على الفروسية حتى غدا فارسا لا يشق له غبار. وحدث أن بعض أحياء العرب أغاروا على عبس فاستاقوا إبلهم، وتبعهم العبسيون وعنترة فيهم، فقال له أبوه: كر يا عنترة، فأجابه وهو غاضب عليه لاستعباده إياه: العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن الحلب والصر. فقال له: كر وأنت حر، فكر وقاتل قتالا شديدا حتى هزم المغيرين واسترجع الإبل، فاستلحقه أبوه وأخذ اسمه بعد ذلك يسير وذكره يطير حتى أصبح مضرب المثل في الإقدام والجرأة. مناسبة النص: كان عنترة في صغره منبوذا لسواده يرعى إبلا لأبيه، ثم لما اشتعلت حرب داحس والغبراء بين قبيلة عبس وبني عمهم ذبيان، تجلت بطولات هائلة لعنترة، وظهرت له في الحرب فضائل عظيمة ومواهب شعرية. وكان في شعره يكثر من ذكر ابنة عمه عبلة بنت مالك، التي كانت أول الأمر تحتقره لسواده، ثم لم تلبث أن أعجبت ببطولاته ومكارم أخلاقه. وفي هذه الأبيات يخاطب عنترة ابنة عمه مفتخرا بخلقه وشجاعته وعفافه، ويقال إن عنترة لم يكن في صغره يجيد الشعر، وإنه نبغ في الشعر دفعة واحدة في كبره كالنابغة الذبياني. صفحة 63. النص: 1. هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ 2. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. 3. حجيت من طلل تقادم عهده، أقوى وأكفر بعد أم الهيثم. 4. هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. 5. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. 6. ومدجج كره الكماة نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. 7. جادت له كفي بعاجل طعنة، بمثقف صدق الكعوب مقوم. 8. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. 9. ولقد حفظت وصات عمي بالضحى، إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. 10. ولقد ذكرتك والرماح نواهل، مني وبيض الهند تقطر من دمي. 11. فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. صفحة 64. 12. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون، كررت غير مذمم. 13. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. 14. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. 15. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدم. المفردات: في البيت الأول قوله متردم، أي مكان يستصلح لما اعتراه من الهدم. في البيت الثاني الجواء واد في ديار عبس بالقصيم. قوله عني صباحا أنعم صباحك، وهي تحية الجاهليين. في البيت الثالث قوله أقوى وأكفر، أقوى بمعنى ضعف وتلاشى، وأم الهيثم كنية عبلة. في البيت السادس المدجج التام السلاح، والكمات الأبطال مفردها كمي، والممعن الإمعان الغلو في الشيء. في البيت السابع المثقف الرمح المقوم، وصدق الكعوب يعني قوي المقبض. في البيت الثامن القنا الرماح، والأصم الصلب. في البيت التاسع تقلص بمعنى تنفرج، وضح بسكون الضاد البياض. في البيت العاشر نواهل أي تشرب، بيض الهند السيوف. في البيت الحادي عشر بارق ثغرك أي فمك اللامع. في البيت الثاني عشر يتذامرون أي يحض بعضهم بعضا على القتال، غير مذممي أي محمود القتال. في البيت الثالث عشر أشطان بمعنى حبال، ولبان الأدهم أي صدر الحصان. في البيت الرابع عشر ثغرة نحره أي مقدم صدره، وتسربل بمعنى اكتسى. وفي البيت الخامس عشر ويك عنتر صيحة استنجاد. الشرح: على عادة الشعراء الجاهليين يبدأ عنترة معلقته بذكر الديار والأطلال فيقول: هل ترك الشعراء من قبلنا من طلل لم يصفوه؟ ويلتفت إلى نفسه فيتساءل: هل يمكنك أن تعرف ديار الأحباب المهجورة بالظن والتوهم؟ ويتمنى لو تكلمه دار عبلة ويلقي إليها بالتحية بعد أن تلاشت وأقفرت من عبلة. ثم ينتقل إلى الفخر فيطلب من عبلة أن تسأل عن أخلاقه الخيل، لأن كل من رأى المعركة يشهد أن عنترة يتحلى في الحرب بصفتين: الإقدام عند القتال والعفاف عند الغنائم، ويقول: رب فارس مدجج بالسلاح لا يهرب ولا يستسلم، طعنته طعنة عاجلة برمح قوي فمزقت الطعنة ثيابه ومات كما يموت الأبطال الكرام على رؤوس الرماح، وكنت بذلك مستجيبا لوصية عمي والد عبلة الذي كان يدعوني إلى الهجوم في الموطن الضنك الذي تعجز الشفتان فيه عن التعبير، وذلك من الخوف عند هول المعارك. ثم يستطرد مرة أخرى نحو الحب فيقول لعبلة: لقد ذكرتك والقتال على أشده، والرماح صفحة 65 تشرب من دمي والسيوف تسيل من جراحي، فهممت أن أقبل السيوف لأنها ذكرتني بثغرك عندما يبتسم، وهو هنا يلمح إلى شجاعته، فحيث نرى الفرسان يصارعون الموت نرى خياله يسبح به في عالم آخر. ويعود إلى الفخر بإقدامه فيقول: حينما رأيت الجموع تتصايح في المعركة هجمت هجمة محمودة العواقب وجعلت أقذف على الأعداء مقدمة حصاني حتى تسربل بالدم، وكانت الرماح من حوله كحبال الدلاء في البئر، والفرسان تدعوني مستنجدة بي، وذلك هو الذي أثلج صدري وطيب نفسي. التعليق: هذه الأبيات تتجلى فيها الخصائص الفنية، وهي: واحد، إن ألفاظ عنترة أسهل من ألفاظ معظم الشعراء الجاهليين. اثنان، الأبيات تعطي صورة واضحة لشخصية عنترة المتكاملة، فهو فارس بطل وهو كريم الأخلاق ثم هو شاعر مبدع. ثلاثة، الصور في الأبيات تصور بيئة بدوية كما في البيت 13، لأن البئر في البادية يكثر عليها الواردون بدلائهم، فترى حبال الدلاء كثيرة فيها أثناء الاستقاء، وكما في البيت 10 في قوله: والرماح نواهل. أربعة، يتميز شعر عنترة عموما وخصوصا غزله برقة وعذوبة مصدرها إخلاصه في الحب كما ترى في الأبيات 12 و11. خمسة، معاني عنترة كلها مستقاة من المثل العليا التي كان يتحلى بها الفارس العربي من إقدام وشهامة ونجدة وعفة نفس. صفحة 66 المناقشة. السؤال الأول: في البيت الأول استفهامان، فما هما وما معنى قولنا إن الغرض منهما هو التحسر؟ السؤال الثاني: يقول عنترة لدار عبلة: تكلمي، فماذا يفيد الأمر هذا؟ هل هو يأمر الدار أم يتمنى لو تتكلم؟ وماذا يسمى هذا الأسلوب في النقد الحديث؟ السؤال الثالث: لماذا أعجب النقاد المسلمون بالبيت الخامس؟ قوله: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. السؤال الرابع: ومدجج تعرب مبتدأ مجرورا لفظا مرفوعا تقديرا، أين خبره؟ السؤال الخامس: ما سبب السهولة والعذوبة اللتين نلمسهما في غزل عنترة، وبما يتميز فخره؟ السؤال السادس: في البيت 8 حكمة أكتبها وأشرحها. السؤال السابع: في البيت 9 كناية أحددها وأبين المعنى المراد بها. السؤال الثامن: أوضح الصورة الجميلة في البيت 10، ثم أبين لما تذكر حبيبته مع أنه في موقف حرج. السؤال التاسع: لماذا تمنى عنترة في البيت 11 تقبيل السيوف؟ أوضح رأيي بهذه الفكرة. السؤال العاشر: لماذا جاء المنادى في البيت 2 منصوبا وفي البيت 15 مبنيا على الضم؟ السؤال الحادي عشر: أسجل 3 مميزات تميز بها أسلوب عنترة في لفظه ومعانيه وصوره. السؤال الثاني عشر: أراد عنترة أن يوضح لنا شخصيته المتكاملة، فما أبرز ملامح تلك الشخصية؟ صفحة 67 ح النابغة الذبياني في الاعتذار. التعريف بالشاعر: اسمه زياد بن معاوية ولقبه النابغة لأنه على ما روي لم ينظم الشعر إلا بعد أن جاوز الأربعين وطلع على الناس بأروع الشعر طفرة واحدة كما ينبغ أن يتفجر الماء من ينبوعه. وقد قصد النابغة بلاط النعمان بن المنذر ملك المناذرة ومدحه فأعجب النعمان بشاعريته وقربه حتى أصبح شاعره وجليسه وصديقه واحتل بهذا منزلة سياسية وأدبية كانت تضرب له كل عام خيمة حمراء من الجلد في سوق عكاظ ثم يجلس إلى الشعراء فيحكم بينهم ويفاضل. وكان من بين من عرضوا شعرهم عليه الأعشى وحسان والخنساء. مناسبة النص: كان النابغة الذبياني شاعر الملك النعمان وجليسه وقد ارتفع بذلك شأنه فأصبح من سادة ذبيان وجلس محكما بين الشعراء في عكاظ. ولما رأى الحساد عظم منزلة النابغة سعوا بالوشاية بينه وبين النعمان ونظموا على لسانه أبياتا في هجاء النعمان فغضب الملك وأهدر دم شاعره ففر الشاعر إلى الغساسنة في الشام وكانوا خصوما للملك النعمان. وقد لقي الشاعر في بلاط الغساسنة ترحابا واحتراما لكنه لم يطق صبرا على فراق صديقه القديم فعاد ودخل على النعمان متخفيا ومدحه واعتذر إليه فعفى عنه وعاد عنده إلى سابق حظوته. صفحة 68. النص: واحد: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب. اثنان: فبت كأن العائدات فرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويكشب. ثلاثة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. أربعة: لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. خمسة: ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومطلب. ستة: ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقرب. سبعة: كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا. ثمانية: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. تسعة: ألم تر أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. عشرة: فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. حادي عشر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. ثاني عشر: فإن أك مظلوما فعبد ظلمته وإن أك ذا عتبى فمثلك يعتب.
نهاية الوجه الأول.